بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي منات ونذر، إن ربي سميع مجيب. حديثنا اليوم حديث عظيم، حديث هو طريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ذلك أن جنة الله جل وعلا هي السلعة الغالية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه الجنة هي مقصود كل الخلق، ما من أحد من خلق الله جل وعلا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو يسعى لهذه الجنة. ولذلك كما لا يخفى على أهل الإيمان أنه ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، جعلني الله وإياكم من أهل الجنان والرضوان. ولذلك الجميع يسعى إلى هذه الجنة. يقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والله جل وعلا أعد جنته وجعل لها ثمنا، هذا الثمن هو العمل الصالح، هو تقوى الله جل وعلا، هو الحرص على مراض الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن مساخطه جل وعلا وتقدس. ولذلك كان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الطرق الموصلة إلى الجنة حرصا عظيما وكبيرا. فتجد الواحد منهم يسأل دائما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة وعن الطريق إليها وكيف الفوز بها. ولا شك أنه ينبغي أن يكون شغل المسلم الشاغل وقلقه الساهر هو: ما هو الطريق الموصل إلى جنة الله جل وعلا؟ الطريق الذي ليس فيه عقبات ولا مفاوز، الطريق الذي يؤدي بسهولة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي الأعرابي من الصحراء فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجنة وكيف الدخول إليها. يأتي الذي في المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وكيف الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى وكيف النجاة من النار، لأن على النار الصراط المنصوب على متنها تجوزه جميع الخلائق ولا ينجو إلا المتقون، كما قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء معاذ بن جبل كما عند الترمذي بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاذ كان من أفاضل الصحابة ومن علمائهم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ أنه يأتي يوم القيامة برتوة أمام العلماء، لأنه أعلم الأمة هذه بالحلال والحرام، وكان رجلا وضاء براق الثنايا، وكان يعني من أشد الصحابة التصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة لسؤاله. فمن ضمن ما سأله وكان شابا يافعا، فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انظر إلى هذا السؤال العجيب من هذا الصحابي الجليل: أخبرني يا رسول الله عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وأنا أجزم بأن هذا السؤال هو سؤال كل مسلم يريد مرضاة الله جل وعلا ويريد النجاة يوم القيامة. فما من أحد إلا ويحب أن يسمع هذا السؤال، وأيضا يتشوف ويشتاق إلى معرفة الجواب ممن دلنا على الله وأرشدنا إلى الله، وهو حبيب الله وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يوحي الله جل وعلا إليه آناء الليل وأطراف النهار، يوحي إليه بهذا الوحي الذي هو حياة قلوبنا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لقد سألت عن عظيم. الله أكبر. نعم، إنه سؤال عظيم، إنها مسألة عظيمة، إنها قضية عظيمة. لقد سألت عن عظيم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار هي الهدف الأسمى لأهل الإيمان، بل لجميع الخليقة ممن يؤمنون بالله، فما من أحد يتمنى النار، وإنما الجميع يريد أن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. قال لقد سألت عن عظيم، وهذا فيه إثارة من النبي عليه الصلاة والسلام وتشويق لمعرفة أيضا معاذ للجواب، ولمعرفة الأمة أيضا لهذا الجواب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا معاذا ومطمئنا للأمة أن هذا الأمر رغم عظمته ورغم جلالته إلا أنه يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره عن الأشياء وعن الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ما هي الأعمال التي تقودك إلى جنة الله العالية وتنقذك من النار المحرقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الله أكبر، هذا هو الأمر الأول، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة عبادة الله جل وعلا هي توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة، وهي الأصل في خلق الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا خلقنا في هذه الحياة لطاعته ولعبادته ولتوحيده. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا جل وعلا نادى الناس جميعا بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني كما أنكم تؤمنون بأن الله هو الذي خلقكم فيجب عليكم ويلزمكم أن تعبدوه وأن لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الأمر الأول، وهذا هو الأمر الذي مفتاح باقي الأمور. فما من أمر بعد هذا الأمر إلا وهو مبني عليه، إلا وهو مبني عليه محتاج إليه. ولذلك الإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله يشهد بأن محمدا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة لقوله تعالى وخاتم النبيين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. والمقصود أن أول طريق إلى جنة الله جل وعلا هو عبادته سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، بمعنى أن الإنسان يعتني عناية فائقة كبيرة بتصحيح اعتقاده وبسلامة قصده، وأن يكون ظاهره وباطنه وقلبه وقالبه لله جل وعلا، لله جل وعلا، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. فإذا كان على هذا الطريق كان بإذن الله على الطريق الصحيح الذي نهايته الجنان والرضوان والروح والريحان في مجاورة الرحمن جل وعلا وتقدس. والعبادة كما لا يخفى عليكم ليست مقتصرة على الصلاة فقط أو الصيام أو الحج أو الزكاة كما يظن البعض. صحيح هذه أركان الإسلام، هذه مبانيه العظام، هذه أساسيات الدين، هذه كبريات العبادات، لكن الله تعالى وقتها وجعل لها أمدا وزمنا ووقتا. فلذلك نجد مثلا الصلوات خمس الواجبة على الإنسان، نجد الحج في العمر مرة واحدة، نجد الصيام في العام مرة واحدة، نجد الزكاة مثلا، الزكاة يؤديها الإنسان في شروط معينة، ولكن العبادات معناها أوسع أيضا، تقوم بهذا ثم تقوم بذكر الله، تقوم بدعاء الله جل وعلا، تقوم أيضا بنوافل العبادات كما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله جل وعلا، بر الوالدين، صلة الأرحام، إعانة المحتاج، إسعاف المكروب، هذه كلها من العبادات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وسع دائرة العبادة لدرجة أنه أخبر إنفاقك على زوجتك وعلى أولادك يعتبر صدقة، كل ما تضعه في أهلك وفي أولادك وفي بيتك هو من الصدقات حتى ولو لم تشعر بذلك. التفكر وأنت في صمت مطبق على سرير نومك أو خرجت إلى البحر أو إلى الصحراء
وحينما تتأمل في هذا الملكوت الأعلى وفي هذه الأجرام العلوية وفي 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 هذا العالم تتفكر بعظمة الخالق جل وعلا وتقدس، هي أيضا من العبادات. فانظروا كيف أن مفهوم العبادة أوسع وأشمل مما يقف عليه كثير من الناس حينما يقصرون العبادة فقط على قضية الأركان الإسلام الخمسة، مع أن هذه لا شك أنها هي من أعظم العبادات. إذن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأهم شيء أن يبتعد الإنسان عن الشرك. ولا يقول أن امرؤ إنني والحمد لله مؤمن ومسلم وممن يشهد أن لا إله إلا الله ويأمن الشرك، لأن إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال بعض السلف يعني إذا كان إبراهيم لم يأمن على نفسه فنحن أولى. ولذلك الإنسان ينبغي أن يخاف، لأنه أحيانا قد تزل قدم الإنسان في قضية من القضايا وفي أمر من الأمور فيكون فيه هلكته، نسأل الله العافية والسلام. يعني مثلا يعني الترويج للسحرة أو التردد على السحرة والكهان والعرافين انتشر في هذا الزمان، كثير ممن يصلون بل بعض الذين يحضرون الصفوف الأولى في الصلاة تجدهم أحيانا يضعفون أمام قضايا بسيطة فيلجؤون إلى السحرة وإلى الكهان وإلى العرافين، يبيعون دينهم بشيء من أمور الدنيا وبثمن يعني نسأل الله العافية والسلام هو وقود إلى النار نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب مثال فقط، يعني أقول أحيانا بعض الناس قد تزل قدمه في هذا الباب. ولذلك ينبغي أن يكون شغل الإنسان الشاغل وهمه الدائم وقلقه المستمر واهتمامه الطويل هو تصحيح الاعتقاد، هو تطهير القلب من أدران الشركيات والبدع والمخالفات، وأن يكون لله جل وعلا أمره كله، يكون لله جل وعلا قلبه وقالبه ظاهره وباطنه. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فرضها الله جل وعلا لمحبته إياها في أول الأمر 50 صلاة، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، لأن موسى أشار عليه بأن هذه الأمة ستمل وقد جرب أمته موسى، فالله جل وعلا بلطفه ورحمته وشفقته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام خففها من 50 إلى 5، فقال جل وعلا هي 50 بالفعل 50 بالميزان ما يبدل القول لدي. هذه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقيم الصلاة أو تقيم الصلاة. إقامة الصلاة على نوعين، إقامة لشروطها ولأركانها ولواجباتها ولسننها ولمستحباتها وآدابها، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك للأسف كثير من المصلين ليس عندهم هذا الاهتمام في قضية الصلاة، فهم لا يقيمون حق الإقامة، ولربما لفت الصلاة كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعت. لماذا؟ لأن الصلاة مبنية على حركات أوتوماتيكية، حركات جوفاء لا يستشعر فيها معنى الصلاة، وإنما يؤديها تقليد وعادة وشيء من هذا القبيل. قال تقيم الصلاة، إقامتها بالإتيان بأركانها وشروطها واجباتها وآدابها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والنوع الثاني من الإقامة هي أن تقيمها بالنسبة للرجال جماعة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. والمقصود إقامة الصلاة بهذين الأمرين، إقامة شروطها وأركانها وكذلك إقامتها في بيت من بيوت الله. للحديث بقية حول الطريق إلى الجنة، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. حياكم الله من جديد. وقفنا في نصائح النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر ذلك أهل العلم، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أوصاه بعبادة الله وحده لا شريك له وبإقامة الصلاة قال وتؤتي الزكاة، والزكاة هي زكاة المال، وقد فرضها الله جل وعلا على أصحاب الأموال في أصناف 4، يعني ليس كل مال يخرج منه الزكاة، وإنما هي في بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي الخارج من الأرض وفي عروض التجارة. والزكاة مأخوذة من الزكاة وهي النماء والطهارة، فالزكاة فيها تطهير للمال مما شابه وكدره من الأمور المحرمة أو المشتبهة، وتطهير للنفس من البخل ومن الشح، وتطهير أيضا للفقراء والمساكين من إصابتهم بالغل والحقد والحسد على الأغنياء الذين لا ينفقون أموالهم، وتطهير للمجتمع أيضا من أوضاره ومن مشاكله، لأن الناس بالزكاة يتراحمون، وإذا منع الناس الزكاة فإن هذا سيقودهم إلى التهارش وإلى التحاسد وإلى غيرها من الأمور. المقصود بأن النفس جبلت على محبة المال، ما من نفس إلا وهي تحب المال ولا تريد إخراجه، لكن حينما يعلو الإيمان وينتصر الإيمان على النفس تجد اليد سحاء بالعطاء وبالبذل. ولذلك يعني الزكاة والصدقة من أعظم وأجل الأعمال. ثم قال له وتصوم رمضان، ورمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، وهذا الصيام هو واجب على المكلف المسلم، على المسلم المكلف في السنة مرة واحدة، وفيه من الفوائد ما الله جل وعلا يعني عليم به. كذلك قال له وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والحج إلى البيت العتيق هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع وهو في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن منته. معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه استمع إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسم له الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وكلنا نفرح بهذا لأننا ولله الحمد مخاطبون بمثل هذا الأمر. لكن انظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يكتفي بهذا، بل أراد أن يبين لمعاذ أن هناك أمورا كثيرة هي معينة على أيضا الاستمرار في الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي كبريات العبادات، وهذه العبادات إذا تجردت عن باقي الأعمال قد يدخل إليها الفتور ويصيبها الضعف وربما قصر الإنسان فيها. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العبادات تدعم وتقوي هذه العبادات التي هي سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، يعني هناك أبواب للخير هي منافذ إلى جنة الله سبحانه وتعالى، هي طرق إلى هذا الفردوس، إلى هي, هي, هي سبيل إلى رحمة الله جل وعلا. فقال بلى يا رسول الله. اشتاق معاذ إلى معرفة أبواب الخير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصدقة الصوم عفوا جنة، الصيام جنة، بمعنى أنك لا تكتفي بصوم رمضان فقط، فهناك صوم يسمى الصوم النفل، إذا صمته فإنه سبب من أسباب حجبك عن النار ووقايتك من النار، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، يعني وقاية، وقاية، قال الصوم جنة. فحينما يصوم الإنسان فإنه يجتن بهذا الصيام عن النار، ولذلك قد جاء في الحديث أن الله تعالى يباعد عن العبد المسلم بصوم يوم واحد النار 70 خريفا، فإذا صمت يوما واحدا بعد الله عنك النار 70 خريفا. بعض أهل العلم يرى بأن هذا الصوم الواجب، وبعض أهل العلم يرى بأن هذا الصوم المستحب. الصوم المستحب كثير، صوم الاثنين، صوم الخميس من كل أسبوع، صيام 3 أيام من كل شهر وهي تسمى الأيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشورة، صوم يوم وفطر يوم أيضا، صوم 6 من شوال، يعني صيام كثير ولله الحمد شرعه وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا تعلق الإنسان بهذا الصيام فإنه قد فتح على نفسه بابا من أبواب الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال له بعدما قال الصوم جنة، قال والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أرأيتم النار المؤججة ما الذي يطفئها؟ يطفئها الماء. ولذلك الذنوب والمعاصي التي في الإنسان هي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار الملتهبة المستعرة. الذي يطفئ هذه النار، هذه الذنوب، هذه المعاصي هي هذه الصدقة، حينما تتصدق على الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين والأرامل والأيتام الذين هم بأمس الحاجة إلى الصدقة. هذه الصدقة حقيقة مظهر من مظاهر الإيمان، حينما يكون هم الإنسان وشغله هو الاهتمام بإخوانه المسلمين، بالأيتام، بالمسحوقين، بالذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، بالذين يبيتون طاوي البطون، بالذين قد لا يحصلون ولا على وجبة واحدة في اليوم، الذين قد لا يجدون ما يستر أبدانهم وما يجدون ما يكنهم عن المطر وعن الحر الشديد. حينما يتحرك هذا الشعور في نفس الإنسان فيذهب فيتصدق على هؤلاء، هذا دليل على صحة الإيمان وسلامة اليقين. هذا مظهر من مظاهر الإيمان، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كلنا خطاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلما يأتي الإنسان فيتصدق، إنما هو في الحقيقة يطفئ هذه النار المؤججة، نار الذنوب ونار المعاصي ونار الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعجبني حقيقة فعل كثير من الناس حينما يقتطعون من رواتبهم الشهرية مبلغا يتصدقون به، إما في كفالة يتيم، إما في رعاية أرملة، إما في الصرف على مريض مثلا عنده عملية جراحية، أو مثلا يحتاج أدوية من بسبب الأمراض المزمنة هذه، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات. هذا 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 شعور جميل، هذا مظهر إيماني، هذا يدل على صدق التوكل على الله واليقين به سبحانه وتعالى. المال كما ذكرت قبل قليل محبوب إلى القلب، والنفس مجبولة على محبة المال، إخراجه بهذه الصورة دليل على صحة الإيمان وسلامة اليقين. ولذلك هذا باب من أبواب الجنة، من أراد أن يفتح بابا من أبواب الجنة فليحرص على الصدقة. وأعظم الصدقة صدقة السر، أن تكون بينك وبين الله جل وعلا. هذه صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا، تطفئ غضب الرب جل وعلا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على صدقة السر، لأنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله أكبر. هذه الصدقة ليست كما يفعل بعض الناس يجاهرون، يقول تصدقت وفعلت، وربما نشر هذا في وسائل الإعلام يقول أنا المتصدق أنا المحسن، وبعضهم يكتب يعني لافتة المحسن الكبير. لا ينبغي أن يكون بينك وبين الله جل وعلا. كان زين العابدين وهو أحد يعني أولاد الحسن بن علي أو الحسين بن علي رضي الله تعالى عن الجميع، كان يحب أن يتصدق سرا، وكان يحمل الأشياء على ظهره بالليل البهيم حتى لا يراه أحد. فلما مات وجدوا ندبات في ظهره سوداء، وبدأ يسأل الفقراء في المدينة، يقولون كان رجل يأتينا في الليل يتصدق علينا ولا نعرف من هو، فانقطع منذ البارحة فعلموا أنه هذا الرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان يتصدق في الليل. ينبغي للإنسان أن لا يستهين في قضايا الصدقة. ربنا جل وعلا نهانا أن ندع اليتيم أو أن نرده، بل الإنسان حتى ولو لم يجد فلا أقل من كلمة طيبة يقولها له. هذا المال من التراب إلى التراب، هذا المال ستتركه وسيؤول إلى أمرين، إما في حادث وإما إلى وارث، نهاية هذا المال إلى وارث، وقد يكون وقد يتلف في حياتك كما نحن نشاهد الآن. كثير من الأغنياء أمسوا أغنياء مليارديرية وأصبحوا فقراء يسألون الناس الصدقة، وهذا واقع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقدم لآخرته. يذكر بأن رجلا فقيرا محتاجا طرق باب أحد الأغنياء وكان يأكل هو وأهله، وكان طعامه دجاجا، فرده ويعني كأنه تأفف، قال يعني مثل ما يقول العامة، يقول نغصت علي أكلي وكذا، فطرده. فذهبت الأيام وافتقر هذا الرجل، افتقر لأن الله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وهو الغني الغنى المطلق، والله جل وعلا يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، ويهب لمن يشاء ويقبض عمن يشاء سبحانه وتعالى. فذهبت الأيام، طبعا طلق الرجل امرأته وفارقته، ثم بعد ذلك تزوجت برجل ميسور. بعد سنين تزوجت برجل ميسور، ودارت الأيام ودارت السنون، وكان هو وزوجته على الطعام فإذا بطارق يطرق الباب ويسأل، فقال لامرأته قومي قومي فأعطيه هذا الزاد وهذا الطعام فهذا مسكين. فلما ذهبت وأعطته الطعام عادت وإذا بها تبكي تبكي، فقال لها ما الذي يبكيك؟ فقالت له إن هذا الرجل الذي على الباب هو زوجي الأول وكان غنيا فافتقر، فقال لها وأنا كنت المسكين الذي طرق بابكم وردني زوجك. الله أكبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك يا إخواني من أعظم أبواب الجنة وطرق الجنة هي الصدقة، لا سيما صدقة السر أن تكون بينك وبين الله جل وعلا. المسلمون بأمس الحاجة إلى الأغنياء والموسرين، بأمس الحاجة إلى صدقاتهم إلى إنفاقهم، ينبغي أن نتعاهد هؤلاء وأن لا نكون أنانيين ذاتيين وأن لا نكون ممن يجمع فقط ويمنع عن الآخرين. فالمال مال الله، استخلفنا ربنا جل وعلا عليه، ولذلك سائلنا ربنا جل وعلا عن هذا المال. ولذلك قدم لنفسك يوم القيامة ما يكون سببا من أسباب دخولك جنة الله سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل في جوف الليل صدق. ثم تلا قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الرجل في جوف الليل، طبعا الرجل هنا خرج مخرج الغالب، وإلا الرجل والمرأة لأن السائل كان رجلا، وإلا الجميع يشترك في هذا. صلاة الليل هي عبادة الأنبياء، قيام الليل عبادة الأنبياء، قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل شرف المؤمنين. ولذلك امتدح الله أنبياءه بأنهم من قوام الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وامتدح عباده المؤمنين بأنهم بالأسحار يستغفرون، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا تتجافى جنوب يعني تبتعد وتترك الفراش الدافئ الهنيء اللين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم قيام الليل هو باب من أبواب الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عده شرفا للمؤمن، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وكان يقول أفضل صلاة الليل صلاة داود، كان داود عليه السلام يقوم الليل، كان ينام سدسه ويقوم ثلثه وكان ينام أيضا، فكان يقسم الليل عليه السلام، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم في الليل لهم دوي كدوي النحل، يقومون الليل يدعون الله ويتلون كتابه ويبكون من خشية الله سبحانه وتعالى، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. نعم كانوا يقومون الليل، قيام الليل دليل على صحة الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه ميال إلى الراحة، يجنح إلى أن لا ينزعج في الليل الأخير، في الليل سيما الفترة الأخيرة، لكن هنا حينما يقترب من الثلث الأخير فيقوم يصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا دليل على أنه ممن يحب الله وممن يشتاق إلى ربه جل وعلا فيناجي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا طريقا وبابا من أبواب الجنة، رزقنا الله وإياكم جنته. للحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. حياكم الله من جديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لمعاذ طرق الجنة والأعمال التي تقود إلى جنته سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هنا فصل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وشبهه بالبعير، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه هي يعني تقريبا أقوى الأمور التي يعني فيها إقامة لهذا الدين وإقامة لهذه الملة. رأس الأمر الإسلام، هذا رأس الأمر، وعموده الصلاة، ولذلك الصلاة هي عمود الإسلام، هي ركنه المتين. فإذا انهدم الركن انهدم البنيان. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأعظم الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان، هذا من أعظم الجهاد، لأن بعض الناس يظن أن جهاد الأعداء فقط هو الجهاد، بل هناك قبل جهاد الأعداء جهاد النفس، وقبل جهاد المنافقين جهاد الذات وجهاد الشيطان. وربنا جل وعلا أمرنا كثيرا بمجاهدة النفس وبترويضها وبخطمها وبجعلها في طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الوصية العظيمة وهو يرسم له الطريق إلى الجنة، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أو ملاك ذلك كله، يعني الذي يملك هذا الأمر كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، قال: كف عليك هذا. قال: كف عليك هذا، يعني كف لسانك. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طبعا قال ثكلتك أمك، هذا على عادة العرب، وهذا الدعاء يعني فقدتك أمك، ولا يريدون المعنى، مثل قول الرجل تربت يداك، أو مثلا ثكلتك أمك، أو شيء من هذا، هم لا يقصدون المعنى، وإنما هذا جرى على لسان العرب هكذا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لمعاذ أنك يا معاذ رجل فقيه، رجل عالم، فلا يفوتنك مثل هذا الأمر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن ملاك هذا الأمر كله هو هذا اللسان، ولذلك أمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام، يعني فيها زيادة بيان وتوضيح، يعني هذا اللسان، هذا المقوال، أمسكه عليك واجعله في الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الوصية باللسان، كان يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخبر بأن هذا اللسان هو الذي يورد الإنسان المهالك، كما أنه يعليه في الجنان، والأعضاء هذه كلها تقول تكفر اللسان وتقول بك، يعني إما أن تقودنا إلى الجنة أو تقودنا إلى النار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أسألكم بالله، من أين يأتي الكفر حينما ينطق الإنسان بكلمة الكفر؟ باللسان. النفاق باللسان أيضا، يعبر الإنسان أحيانا عن النفاق المدفون والكامن في قلبه باللسان، اللعن والشتم باللسان، الغيبة والنميمة باللسان، البهتان باللسان، هذا اللسان خطير جدا. ولذلك يقول أحد العرب، يقول: الألسن مغاريف القلوب، الألسن مغاريف القلوب، فالقلوب أوعية، واللسان هو الذي يغرف، هو الذي يخرج ما في القلب من الخير أو من الشر. وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في لسانه، وأن يحذر كل الحذر من هذا اللسان، ويجاهد نفسه. يقول بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام، 20 سنة وهو يحاول في أن يطوع لسانه حتى استقام. بمعنى أن الإنسان، يعني بعض الناس يقول: والله يا أخي أنا تعودت على هذا الأمر، أنا عشت بهذه الطريقة، أنا بيئتي هكذا. ليس صحيحا، يجب عليك أن تطوع بيئتك ومجتمعك وعاداتك إلى الشريعة وإلى شرع الله وإلى مرضات الله جل وعلا، لا أن تجرك هي إلى ما تريد، أو يجرك الشيطان إلى ما يريد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد، يعني لو أن الإنسان حقيقة في كل يوم وفي كل أسبوع جاهد نفسه بترك شيء من حصائد الألسن، أنا أجزم يقين بعد مرور وقت قصير جدا سيطهر لسانه، وسيكون عفيفا عفا بعيدا عن المراتع الوخيمة التي يلغ فيها من لا يخاف الله فيما يبديه وفيما يخفي. ولذلك كان السلف يجاهدون أنفسهم. أبو بكر الصديق، وهو من هو؟ هو أفضل هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردنا الموارد، وهو إذا عدت أخطاؤه فهي قليلة جدا. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، حتى أنه أثر عنه أنه كان يقول يا ليت لي عنق بعير، فقيل له لماذا؟ قال حتى أزن الكلمة إذا أرادت أن تخرج، فإن كانت خيرا أخرجتها وإن كانت شرا رددتها. انظر إلى مدى تفكيرهم في قضية الحرص من هذا اللسان. بعض الناس الآن والله لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، غيبة، نميمة، لعن، شتم، باطل، لسانه والعياذ بالله يلغ في الناس جميعا، ومع ذلك يستغرب أحيانا يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا. أقسم بالله العظيم ما حصل منع الإجابات من الله رب الأرض والسماوات إلا بسبب هذه الذنوب والمعاصي، لا سيما اللسان، خاصة في هذا الوقت الآن شغل الناس عبر هذه التقنيات وعبر هذه الوسائل، أصبح الناس يعني يرغون الرغي أكثر من العمل، وخاصة في الباطل، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على سلامة لسانه. أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. هذا اللسان إما أن يوصلك إلى الجنان والغرف العالية، وإما أن يكردسك في النيران والدركات السفلى، نعوذ بالله من ذلك. أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك. يقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي أورد الناس النار إلا حصائد الألسن؟ حينما يأتي إنسان لا يخاف الله فيتهم امرأة بريئة بالزنا أو بالفاحشة، أو حينما يأتي فيتهم إنسانا بالفاحشة أو بالزنا، هذا الذي يريده النار، وهي بريئة وهو بريء. حينما يقول إنسان متفكها يريد أن يضحك أهل المجلس، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أهبل، فلان كذا، أو فلان كذا، أو فلان كذا، هذا هو هذه الغيبة التي قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مر بعض السلف على بناية فجلس يناظر ويقول متى بنيت هذه الدار، متى، ثم راجع نفسه وقال وما 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 شأنك بها، يعني وش اللي دخلك بها؟ فعلا ما دخلك أنت في هذه البناية، متى بنيت ومتى كذا، وش اللي فات؟ طيب ماذا استفدت؟ قال فعاقب نفسه بالصيام سنة. نحن يوميا نسأل عما لا يعنينا، نحن يوميا نقع في حصائد الألسن، ومع ذلك لا يتحرك شعور ولا إحسان، ولا ينتفض الإنسان على نفسه فيعاقبها ويؤدبها، بل يزيد والعياذ بالله. أمسك عليك لسانك، مهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا، من صمت نجا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث كثيرا على أن يكون اللسان لله جل وعلا، هذا ملاك الأمر كله. أنت بالصلاة تتكلم وفي العبادات كلها تحرك لسانك، فيجب أن يكون لله، ويربي الإنسان يعود نفسه على قول الخير وعلى الابتعاد عن الشر. هذا الحديث أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات من أعظم الأحاديث التي ترسم لنا الطريق إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، يسير لمن يسره الله، إذا وجدت النية الصالحة، إذا وجد العزم الأكيد، إذا وجدت الرغبة الملحة، إذا وجد الإذعان لله جل وعلا والمحبة له، فإن الطريق سيتيسر. وأما غير ذلك فسيجد الإنسان صعوبة، وسيجد الإنسان مللا وكللا في الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لبلوغ جنته والنجاة من ناره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يعيننا على طاعته، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.